بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. ضيوف الله سبحانه وتعالى في بيوته في هذه الليلة المباركة التي هي أفضل ليالي الأسبوع، وفي هذا الشيء الكريم من الشريف الشريف العمري ومن الشريف الحج، جئتم بنصرة نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم ولأداء محبتكم له صلى الله عليه وسلم، وقد شرط الله عليكم ذلك في إيمانكم، فلا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه نفسه نسيب لشبيه. جئتم تحريرا عن بلائكم لله ورسوله وللمؤمنين، كما أخبر الله عنكم ذلك فقال: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. جئتم لإعلان رفض التطاول على الجناح النبوي والإسالة إلى مقام النبوة ومقام رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم. جئتم لإعلان أنكم جميعا تهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفسكم وأهليكم، وأن كل واحدكم وكل واحدة يوكل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لثانية واحدة بأهله وماله وكل ما يليه. تحققون بذلك المحبة الحقيقية التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وقد صحه صلى الله عليه وسلم أنه ما تجدون أشد أمتي محبة لقوم يأتون يود أحدهم الغرعان بأهله وماله. هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو أفضل الخلائق وأحب الخلق إلى الله وأزكاهم وأخشاهم من الله وأكرمهم ذكرا وأزكاهم نفسا وأتقاهم، وهو الذي اصطفاه الله واختاره واتقاه واجتباه تفضله على الخلائق جميعا. هذا الاجتباء الرباني سابق على وجوده صلى الله عليه وسلم، له اصطفاء قديم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم من محب أسنى لا خيار من خيار ولا أخر. هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون خاتم رسله وإمامه، وليكون حجة الله على عباده، وليكون شفيع رب العالمين في الخلائق أجمعين، وليكون أهلا لمقام المحمود الذي اختصه الله به بين الخلائق لا رقم على أحد سواه فيه. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه وعظمه وأجل شأنه ورفع قدره ومستواه رفعا لا يتصوره في البشرية مثله، فقد شرفه الله في خلقته وذاته فجعله أكبر الناس صورة وأحسنهم خلقا وأتمهم صورة وأقواهم وأحسنهم قواما وأتمهم عقلا وأحسنهم إدراكا وفهما وأقواهم بدنا وأقواهم سمعا وبصرا وأبصرهم كلاما ولسانا ومنطقا وألبسهم جلالا وصدرا وأحسنهم هيئة ومشيا وخدمة وأبهاهم جمالا وأكثرهم هيبة، خصه الله سبحانه وتعالى بكل هذا الكمال التام في ذاته. كذلك في نسبه شرفه الله على الخلائق فجعله في ذرية آدم، كلما اختار ذرية آدم إلى ذرية جهنمين كان في أشرفهما، إلى أن وصل ذلك إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصير بن هلال بن عمرة بن كعب بن غالب بن جرير بن مالك بن النضر بن كلابة بن حسين بن مدركة بن إلياس بن مطر بن زايد بن معاذ بن عمار بن جرير بن مدركة بن خميصة بن قيزار بن نافع بن حمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن بالغ بن عامر بن أربعش بن مدركة بن سام بن محمد بن لابد بن مجاهد بن جارة بن أخروف بن أبوش بن غيلان بن شيبة بن آدم عليه السلام. اختاره الله سبحانه وتعالى في كل شيء يختار له اشرف الانسان الى تفرعه. اختار الله ان يكون له ليسر الخلق، واختار له اما هي اشرف نساء قريش في زمانها، وهي امنه بنت وهب بن عبد الملائكه وزهره بن كلاب، وكذلك اختار له لابيه وامه الامهات وامه وام ابيه ايضا ثابته بنت عم بن عائل بن عمران بن مخزوم بن يقظه بن مره، وام امه مره بنت عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مره، وكذلك في بقية الأمهات ونحن الآن نحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم 25 أمة.
الله أكبر.
ما يعرف ذلك لأحد من البلية. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: حفظ كل شيء وأسلام أسامي الأمهات ثلاث، لا يعرف أحد من قوله 520 أمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك شرفه الله فجعله من الناطقين بالعربية وهم العرب، وذلك أن الله اختار هذا الإنسان بأن ينزل به أفضل الكتب، الكتاب المهيمن على الكتب الناس بكل ما سبق، مصدق لما بين يديه من الحق الباقي إلى يوم القيامة، الذي يحفظه الناس بصدورهم كما جاء في وصف هذه الأمة في الإنجيل: أنا أشهدها في صدورها نازلها وقامها في صدورها يحفظ الصيام ويحفظ الكتاب والصلاة. هذا القرآن الكريم خصه الله بهذه الميزة من كتبه، فشرف به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وخزنه عليه وخصه به من بين الخلائق. كذلك شرفه الله زمانه، فخير أمم العالم هذه الأمة المحمدية التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في كثير من المظاهر، أولها أن الله اختار لها أفضل الرسل، كان بإمكانه أن يرسله إلى أمة نوح أو أمة هود أو صالح أو موسى أو إبراهيم أو غير ذلك، لكن اختار الله أن يرسله إلى آله تشريفا على الدين أو بذلك يقول عبد الشعراء: ولما زادني فزدت فيها وكدت بأنقصي أطراف الثريا دخولي تحت قولي إلى عبادي وأنا أرسلت أحمد إليهم صلى الله عليه وسلم. خصر الله به من بين الأمم، شرف به هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيوم القيامة هو يوم الفصل، يوم الخصام، تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتأتي كل نفسها، كل شخص يخاصم عن نفسه يريد النجاة لنفسه فقط، حتى أنبياء الله يقول لنفسه نفسها بلا سبب إلا نفسه. هذا يوم الخصام ويوم الفصل العظيم الذي يفصل فيه الجبار جل جلاله بين عباده، وهو الحكم العدل، وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع البصير. يحتاج فيه إلى شهود، والشهود الله غني عنه، ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده، فكل العباد يعلمون أن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ويعلمون أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي منه أجرا عظيما، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. هذا الرب الكريم جل جلاله من تمام عزمه انه اقام الشهود في يوم القصر، قصر الخصام في الموقف العظيم، فجعل هذه الامه شهودا على الكون. هذه الشهاده يختار لها العيون الذين لا يمكن جمعهم، والعداله كما تعلمون تقتضي كمالا، بمعنى ان يكون الانسان كما قال ابن عاصم: ان العاصم يجتنب الكبائر ويتقي من امر الصلاه يراه ما قبيح وهو في العياد يرتاح في مروءه الانسان. فهذه الامه اذا صارت خياما حصولا، وهذا معنى البصر، فاخرها الله لتكون شهودا على ما سبق، لان الشهاده من شرط العلم، كما قال الله تعالى: وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا لغير حافظين، وكما قال تعالى: الله عليه وسلم قال ترى الشمس اذا طلعت قال لا قال على مثلها بشد او دع. وفي الانسان هذا الحديث رجل ضعيف. لكن قطعا بشرط الشهاده وبشهد لما لا يعلم به انه شاهد له. لذلك اخر الله هذه الامه لتكون شهداء على الناس. فانتم جميعا الان تشهدون ان الله كذب بها بسنه الى 50 عاما. وتشهدون ان ابراهيم تأدب عليه ابوه وابنه وامه وابوه من نعم. وتشهدون انه امنه. وتشهدون ان لوطا كذبه قومه. وتشهدون ان شعيبا كذبه قومه. وتشهدون ان هودا كذبه قومه. وتشهدون ان صالحا كذبه قومه. وتشهدون بكل ما انزل الله لكم من شهد الانبياء السابقين والنبي السابق. هذا كله تشهدون به شهاده يقين. انتم جميعا تلزمون بها. ولذلك سيشهدون بهذه الشهاده من الى على غير جبال جل جلاله يوم القيامه. فاخرجكم الله بهذه الشهاده كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامه بين انهم اوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه اهل القاره فالناس فيه لنا سبع اليهود وغدا النصارى وغدا اليوم يوم الجمعه. الناس في لنا سبع هذا الله لهم واصلا يوم شرف الله لا يكون لكنه صداره مع يوم الاخرى فاليهود غدا المسلم والنصارى غدا اليوم الاحد ولم تكن قال اليوم لكن يوم الجمعه فصلى بها اليهود شرف به وهو اليوم الذي خلق فيه آدم وهو اليوم الذي يهبط فيه من الجنة وهو اليوم الذي تتبع عليه وهو اليوم الذي نفخ فيه الروح فيه وهو اليوم الذي مات فيه آدم عليه السلام. هو خير من اتقل على الشيء فالصلاة يا اليوم لذلك قال نحن الآخرون على الدنيا السابقون يوم القيامة أول أمة يوصل إليها من ملك الأعلام محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس في الدنيا يعيشون كما عاشوا ثم يموتون فاذا ماتوا داركوا كمن عاشوا في ايام نوح والذي عاشوا معه في الارض اذا ماتوا كانما ماتوا في وقت واحد. اذا التقوا في البرزخ لا تجدون فرقا ولا فصلا بين من مات في ايام نوح ومن مات في يوم لان كل كان وجه مسمى عاشوا في هذه الحياه وصل الى نهايه الدين ومات. فلذلك ان تركوا جميعا لكن الفضل في هذا انما هو لمن يكون عبدا فيستشهد على الجميع. فاختار الله هذه الامه لتكون شهودا على الجميع شرفا على ذلك. وما من نبي الا ويخاصمه قومه يوم القيامه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. حتى ان نوحا يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيقول بلى فيقال من يشهد لك فيقول محمد وامته فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وامته من الشيطان الرحمن انه قد جهل به لم يسال الا 50 عاما. كذلك من اوجه التشكيل ان الله جعل هذه الامه اكثر الامم عددا واكثرها سنه. هذه الأمة بسطها الله سبحانه وتعالى فكان عددها أكثر من عدد كلها. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه الأمة يوم القيامة فرأى النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه واحد حتى رأى صلاة عظيما فقال هذه أمتي إن لها موسى وأمتكم. ثم لكن انظر الى الافق فنظرت الى الافق فاذا سواد قد سد الافق فقيل هذه امه ومعه سبعون الفا يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب. هذه الامه هي اكثر الامم عددا وذلك ضبط من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه ما من احد من السابقين ولا الاخرين لا ذكر ولا رد ولا كبير ولا صغير يقول لا اله الا الله او يصف سيدته او يقرا انظروا الى هذا العدد الهائل من المليارات من هذه الامه كل اعماله الصالحه مكتوبه في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الاخوان حسناتهم قوم صالحون يعبدون الله بصدق والإخلاص، جعلنا الله إياهم في حياتنا. هذا الفضل خص الله به هذه الأمة فشرفها به، وفيها المجددون وفيها المحدثون الذين يطلعون على بعض الغيب الجسمي وليس الغيب الحقيقي، وفيها كذلك العباد الصالحون في كل العصور. كذلك شرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن القى له أفضل الأمكنة بعد أفضل الأزمنة. فأفضل الأمكنة مكة والمدينة، وقد جعلهم الله مأوى لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد ولد بمكة وعاش آخر عمره 11 سنة بالمدينة، وفيها بنى مسجده وبنى دولته، وفيها توفاه الله وفيها مدفنه. فهذه أشرف الأمكنة خصه الله بها عن غيره من الأنبياء، فلا يعرف من جمع بين المدينة ومن جمع مكة سواه. نعم في مكة رسل، يعني فيها آدم وفيها نوح وفيها إبراهيم وإسماعيل وقد بني البيت الحرام وهكذا، لكن خص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجمع بين المساجد الثلاثة، المسجد الحرام بمكة، والمسجد الأقصى بالقدس، ومسجد المدينة. فالمسجد الحرام والمسجد الأقصى بهما الابتداء والانتهاء، لقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام هذا الابتداء إلى المسجد الأقصى هذا الانتهاء، والمسجد النبوي بينهما بالوسط. وكذلك شرفه بخير آله، واختار له أفضل النساء فهن أزواجه وأمهاته الجليلة المشرفات المكرمات، كرمهن الله في الدنيا بمضاعفة الأجر. فالمؤمن العالي والمؤمن العالية إذا عمل حسنة تكتب له بعشر حسنات في الأصل إلى 600 ضعف إلى أضعاف كبيرة، لكن أمهات المؤمنين ضعف ذلك. مثلا هب أن امرأة عملت صالحة فكتب لها تلك حسنة بألف حسنة، فلو عملت ذلك إحدى أمهات المؤمنين لكتب لها بألف حسنة، وهكذا فلهن ضعف ما لغيرهن من الثواب. وكذلك هن مطهرات ومطيبات، وذلك لاختيارهن لهذا المقام الرفيع. هذا المقام ليس كل واحد يكون عنده، ولذلك قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبررون مما يقولون لهم مغفره من الشرك الكريم. اختار الله له ازواجه امهات المؤمنين، بدءا بحديث بنت خويلد بياسر بن عبد الوزان رضي الله عنها، وقد شرفها الله بتصديق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وخدمته بنفسها ومالها، ورزق الله منها الذرية الباقية المستمرة إلى اليوم إلى يوم القيامة، وخص الله في ذلك الوقت وحدها بصحبته، فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان ابن 25 سنة إلى وقت وفاتها، اختصها الله بذلك وحدها. وعند وفاتها بشرت بالجنة، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يقول ربك بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم بعد ذلك عائشة بنت أبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن وهيب بن غالب بن جهل بن مالك بن نضر، وهي الصديقة بنت الصديق أعلم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خصها الله بأن كانت أحب الخلق إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وبأن عاش معها بقية حياته حتى توفاه الله وهو بين حاقنتها وذاقنتها، بين الحق بين ذقنها ونحلها، وتوفاه الله في هذا المكان ودفن في بيتها في حجرة عائشة. فشرف الله هذا التشريف الكريم وجعلها من أعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله فيها 11 آية أو 10 آيات بسورة النور في براءتها والتنويه بها وبأبيها أمامة الصديق الذي شهد الله له الفضل في هذه الآيات فقال فيها ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. شرف الله آل أبي بكر الصديق بهذا التشريف العظيم وأنزل بهم هذا القرآن الذي يتلى حتى يرفعه الله إليه تصلون به وتسمعونه وتقرأونه في سورة النور. هذا القرآن الذي أنزل في تشريف آل أبي بكر كله بتشريف عائشة رضي الله عنها. ولذلك قال بها حصان بن ثابت رضي الله عنه حصان غزال مات زل بريبة وتصبح غردا من لحوم الغراب لئن كان ما بلغتي عنك صادقا ولا حملت صوتي الي انا مني وكيف الوقف بي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل صلى الله عليه وسلم. وكذلك سودة بنت زمعة وقد اختارها الله لان تكون حاضنة لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاه امه ان خديجة بنت خويلد وهي من اخوال خديجة فخديجة امها فاطمة بنت زائدة الاسم من بني عامر بن لؤي وسودة بنت سمعة من بني عامر بن لؤي فهي من اخوال خديجة فاختارها الله اختارها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لتكون حاضنة لبنات خديجة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرفها الله بهذا المكان الرفيع والفضل العظيم. وكذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب بن عبيد بن عبد العزى بن إياه بن عبد الله بن حفص بن رزاح بن عدي بن كعب بن وهيب بن غالب بن جبير بن مالك بن نضر. وقد شرفها الله كذلك هذا التشريف العظيم واختارها لأن تكون أما من أمهات المؤمنين ورفع الله منزلتها وأعلى قدرها وأزاع لها جبريل عليه السلام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال راجع حفصة فإنها صوامة وقوامة شهد لها جبريل بذلك. وكذلك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناه بن قصي بن كلاب وقد اختارها الله أيضا لهذا المقام الرفيع وشرفها بهذا التشريف العظيم وجعلها من أمهات المؤمنين المشرفات المطهرات وكانت من السابقات إلى الإسلام وهاجرت هجرتين إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجرت إلى المدينة من الحبشة واختارها الله لأن تكون أما من أمهات المؤمنين وأصدقها النجاشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من صداقه لأزواجه كلهن. وكذلك أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن جبير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. وقد شرفها الله أيضا وكانت من السابقات إلى الإسلام وهاجرت إلى الحبشة ثم إلى المدينة واختارها الله لأن تكون من أحوى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه ومن أعقلهن وكان يستشيرها من أهله وكانت من أعلم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وآواهن بحبيبه. وكذلك زينب بنت جحش بن لئاب وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختارها الله أيضا وشرفها لهذا المقام الرفيع وكانت أول أزواجه لحاقا به صلى الله عليه وسلم وقد كانت تلقب بأم المساكين بكرمها وجودها وسخائها. وكذلك زينب بنت خزيمة وقد توفيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم توفى عنده من النساء إلا خديجة وزينب بنت خزيمة وكانت توفيت لعمته عبد الله بن جحش فاستشهد عنها يوم الأحد فلما انتهت عدتها أرادت أن تعتبر وذرية هؤلاء ذرية الحسن والحسين وذرية زينب بنت علي وكذلك ذرية جعفر وذرية عقيل وذرية العباس هم آل بيته الباقون بعده من بني هاشم وكذلك مواليه. أما ذرية أبي لهب فليسوا من آل بيته بأن الله قضى على سببينه وبينهم بقوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ففصل الله بينهم وبينهم. وقد قال كثير من أهل العلم يغفر لآل بيته أيضا بنو عبد المطلب بن عبد مناف وهذا مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي وهو منهم من بني المطلب ومذهب أحمد بن حنبل ومذهب بعض المالكية أن بني المطلب أيضا من آل بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بني المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام فإن الله حين نزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا الخمس هو خمس المغنم وهو مقسم على خمسه هو الخمس لله وهذا الخمس الذي لله قسمه الله بين خمسه اصناف للرسول ولذي القربى اي قرابه النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس الى خمسه اقسام وخمس الخمس كان يجعله بقرابته بن هاشم وبن المطلب ومواليه فجاء اليه عثمان بن عفان ومسور بن مخرمه وعثمان من بني عبد شمس ومسور بن مخرمه من بني نوفر فقال اعطيت بني المطلب مع بني هاشم ونحن واياهم لك سواء فهؤلاء الاربعه هم ابناء عبد مناف هاشم وعبد شمس وهما توأمان والمطلب ونوفل كما قال البدوي رحمه الله عبد مناف قمر المطفائي أربعة بنوه هؤلاء مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يوجد فقال نحن بن المطلب سواء ما افترقنا بجاهلية ولا بإسلام فلم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا من خمس الخمس كذلك شرفه الله بأفضل أصحابه فأصحابه أفضل من حواري عيسى وأفضل من أصحاب جميع الرسل هؤلاء الأصحاب الكرام منهم المهاجرون الذين آمنوا بمكة وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من سبقه إلى الهجرة ومن هاجر معه ومن لحقه فكانوا أفضل طبقة في هذه الأمة شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذا التفضيل العظيم قال فيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال فيه من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصالحون هؤلاء المهاجرون منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام لخويلد بن أسد بن عبد العزى وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن حارث بن زهرة بن كلاب وسعد بن أبي وقاص المالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وكذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نبي العدوي فهؤلاء العشرة المبشرون وهم كلهم من المسابقين الأولين من المهاجرين وهكذا بقية المهاجرين الكرام ثم الأنصار الذين شرفهم الله بنصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تبوعوا الدار والإيمان من قبل الهجرة من قبل المهاجرين هؤلاء الأنصار هم ابناء قيلة الأوس والخزرج وقد اختارهم الله لأن ينصروا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله نصرا عزيزا إنا فتحنا لك بالحق مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إلا تنصروه فقد نصره الله هؤلاء الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا أرواحهم وأولادهم وأموالهم نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الدين استشهد منهم 70 رجلا يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك 70 قارئا للقرآن منهم ببير معونة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد منهم يوم اليمامة 70 قارئا للقرآن، واستشهد منهم يوم جسرهم بعضهم 70 من الأبطال المجاهدين، كما قال البدوي رحمه الله: وصيبت الأنصار يوم أحده فيه معونة اليمامة أحده جسر أبي عبيد الشهيد 70 بلا مزيد. هؤلاء الأنصار منهم سعد بن معاذ سيد العوسي الذي اهتزله عرش الرحمن جل جلاله وعز موته، وهذا تشريف وتعظيم له، فما اهتز عرش الله من اجل هالك علمنا به الا لسعد ابي عمرو. ومنهم سعد بن عباده بن دليل الساعدي سيد الخزرج، وهو سيد بن حضير ومعاذ بن جبل الذي ياتي امام العلماء برزوة، اي يسبق العلماء بمجال الخير في مجال سبق الخير. ومنهم ابي بن كعب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأكم ابي واقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومنهم زيد بن ثابت الذي حفظ القران في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب له مصحفا وكان من كتاب وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمداني بعد زيد بن ثابت. وكذلك منهم قادة الشهداء الكرام من أمثال سعد بن خيثمة، ومن أمثال معاذ بن عمرو بن جموح، ومن أمثال معاذ ومعوذ بن أبراء، ومن أمثال حارثة بن قبيح، ومن أمثال شهداء أحد كعمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام وغيرهم من سادة الشهداء الذين زكاهم الله بكتابه وأنزل فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وكذلك المهاجرات والأنصاريات، فالمهاجرات منهن حملة بنت جحش وأم كلثوم بنت الوليد بنت عقبة لأبي معيط، وقد هاجرتا على رجليهما من مكة إلى المدينة تحتلان جبة، فكانتا من المهاجرات الأوائل من المدينة. وقد سبق عدو أمهات المؤمنين في المهاجرات أيضا. وكذلك من الأنصاريات المبايعات المقاتلات أم عمارة نسيبة رضي الله عنها، وكانت تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين حتى قطع عاتقها، وقاتلت يوم اليمامة حتى قطعت يمينها، واقتحمت هي وولدها على مسلمة الكذاب خيمته. وكذلك منهن أم سليم بنت ملحان وأم حرام بنت ملحان، وكلاهما من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذوي الفضل من الأنصاريات السابقات. اختار الله له كذلك الذين حملوا رسالته وأدوها من التابعين الكرام والتابعين لهم بإحسان. اختار الله له المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل ما جاء به وبلغوه مشارق الأرض ومغاربها. هذا الاختيار خيار رباني، وهو واضح جدا في بقاء هذا النور وبقاء هذا العلم في هذه الأمة. فهذا النور يحمله من كل خلل حضوره، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أخرجه أبو عمر في مقدمة التمهيدي والخطيب البغدادي ومن شرح أصحاب الحديث والبيهقي وكذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينهون عنه تحريف الضالين وارتحال المبطلين وتأويل كل هذا تشبيه لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك جعله الله سبحانه وتعالى أكمل البرية خلقا، فما عرفت البرية من بدايتها إلى نهايتها أكمل خلقا ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا الله له إنك لعلى خلق عظيم. جمع الله فيه الأخلاق كلها، الأخلاق الشريفة الكريمة كلها صدقا، فهو أصدق الخلائق جميعا، وأمانا، فقريش كانوا يلقبونه بالمأمون الجاهلية، وكانوا يلقبونه بالأمين لأمانته مع صدقه، وكذلك النزاهة والعفة، فهو أعرف الناس جميعا، وكذلك الشجاعة، فما عرف الناس الأشجع منهم. قد قال علي رضي الله عنه: كنا إذا لقينا العدو اتقيناه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يمكن أن يسأل أحدكم فيقول: لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين إلا رجلا واحدا وهو أبي بن خلف الجمحي، وهو أشجع الناس وقد قاتل العدو في 17 غزاة من غزواته، فلماذا؟ ما حكمة الله بذلك؟ والجواب أن حكمة الله بذلك أن الله جعل هذا النبي نبي رحمة، جعله رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشجاعته تصل منتهى الغاية بالشجاعة، ولكن تغلبها رحمته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كذلك كان أتم الناس حياء، وكان يضرب به المثل أشد حياء من العذراء بكتفها. كذلك بالكرم من الجود والسخاء ما عرف له نظير قط، فأجواد الناس جميعا يقفون دون جوده، فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من النمر وما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله، فيرجع إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخسر. وفي يوم أوقاس لما جاءه الأعراب إلى سورة فتعلق بها رداؤه قال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة عمر لقسمته بينكم، ثم لم تجدوا لي جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وكذلك ما عرف في عباد الله العامل لله أعبد بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فوفقه الله لأحب عباداته إلى الله وأقربها إليه وأحبها إليه. ولذلك من أراد أن يتقرب إلى الله بعبادة فلينظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتقرب إليه بها ولا يتجاوزها. وكان بأبي وأمي ذاكرا لله سبحانه وتعالى قواما صواما كثيرا الاستغفار والذكر، يقول ابن عمر: كنا نعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد اكثر من 100 مره ان يقول: استغفر الله واتوب اليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني استغفر الله بكم اكثر من 70 مره. كان يستغفر اثار ذلك باضعاف البعض. كذلك ما يتعلق ب صيامه، فقد قالت عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان كثير الصوم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وكان كثير القيام، فكان يصوم حتى تتورم قدماه. فقلت: يا رسول الله، يصوم حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه: فينا رسول الله يتلو كتابه إذا اشتق مفتوح من الصبح صادق، أرانا العمى بعد الهدى، قلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجابي جنبه عن سريره، يبيت يجابي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ما عرفت البرية أكثر عبادة لله سبحانه وتعالى أخشى له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بحسن خلقه مع الناس وحسن تعامله معهم، فكان في غاية التواضع يجالس الفقراء ويخدم الضعفاء وتأتيه لمسه فتأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها ويأتيه الأعرابي من جنب الجابي فيجذبه بطرف ثوبه حتى يؤثر في صفحة عروقه فيقول يا محمد مرني بشيء من مال الله الذي عندك فيبتسم ويقضي حاجته. وكان من شدة تواضعه أن من أتاه مع أصحابه لا يركزه بينهم في جلدته فيجلس بين أصحابه كأنه منهم. ولذلك في حديث ضمام بن ثعلبة عندما أتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحدق به أصحابه في المسجد قال أيكم عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبت وهو عظيم. فلم يكن يميزه من بينه بلباس ولا بهيئه بل هو مثل ما هم فيه بابي هو من شده تواضعه واحسانه الى الجميع. فكان ينادي الصغار بكنيتهم تكريما وهذا من ادب العرب في العرب يقولون فيه حين اناديه ليكرمه ولا ألقبه وسوءة لقبه كذاك وانتبت حتى كان من خلقي أني رأيت بلا تشيمة الأدب. فكان يقول ما فعل المغير يا أبا عمير وهو طفل صغير لكن كبير. وقال للجارية سنة سنة يا أم خالد فكناها. فذلك من إكرامه حتى للصغار كان يمسح على رؤوسه وكذلك كان يكرم صيفا أيا كان وكان يقبل الهدية ويذيب بها وكان لا يواجه أحدا بما يكره. إذا أراد أن يغير مكان يقول الآبال والأقوام يفعلون كذا وإلا في حالات نادرة تكون الحكمة فيها تقتضي أن يصرح كقوله أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد اقتبس أذراعه وخيله أو أتى له بسبيل الله وعبد العباس فهي علي مثلها معها وأما ابن جميل فما يبقي ابن جميل إلا أعناه الله ورسوله من شر. كذلك بينه صلى الله عليه وسلم كان يعامل أعداءه بشرف عظيم. ففي وقت المعركة هو أشد الناس عليه ويشيء بهم غلظة أشداء على الكفار لكن إذا جاءوه ظلوما أو عاملوه أو صالحوه فإنه يحسن إليهم ويعاملهم أحسن المعاملة لأن الله فرق بين الكفار والذين يقاتلون منهم ما لهم من الغلظة والشدة والذين لا يحزنون على المسلمين يعاملون باللطف والإحسان لأن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم دياركم أن تفرقوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تقسطوا إليهم قيل معناها أن تعدلوا إليهم والعدل حق بالبشرية وقيل معناها أن تعطوهم قسطا من أموالكم. تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم والله على إخراجكم أن تنفروا منه فأولئك هم الظالمون. عندما أتاه عامر بن الطفيل سيد بن عامر بن صعصعه وكان من أغربة العرب الجاهلية وكان من الشجعان المشاهير وهو الذي يقول ويلي وإن كنت من سيد عامر وفارس أهل مشهور فيكم للموت فيهما سودتني عامر عن مرادتي أبى الله أن أسوء بغنم ملاءك ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبك. جاء هو وعمه أربك بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمهما وأكرمهما ولكنهما كانا بدويين جاهليين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا شفا ومن طلب الصيد ربه. فقال له عامر يا محمد لأملأنها عليك خيرا جردا ورجالا مردا. فقال يا الله ذلك وما قيله. فلما خرجا من عنده قال اللهم اكفني عامرا وأرمدا مما شئت. فأما عامر فأخذته ردة كردة البعير ومات في بيت امرأة مسلول. وأما أربد فنزلت به صاعقة فقتلته أحرقته وجمله وقد رداه أخوه لبيد بن ربيعة رضي الله عنه بقصيدته المشهورة التي يقول بها دليلا هناك من نجوم الطوالع والخديار وبعدنا والمصالح وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو سارق وما المال والأهون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الولاية ولا يقول وفارقني جار بأربد نادر. وكذلك تعامله مع اليهود فإنه كان يطه بهم في بداية عندما كتب العهد بينهم وبين أهل المدينة وهي وثيقة المدينة أول دستور عرف في تاريخ البشر وهو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من المهاجرين والأنصار ومن جاورهم من العرب من المشركين من بني مدلج وبني محارب وبني بلي وأيضا لبني يهودا ليهودا وهم ثلاثة أقسام منهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة فعاملهم بأحسن التعامل كان يعود مريضهم وكان يستجيب إلى دعوته دعاه يهودي إلى إهالة صنفة سنفة وخبزة ناسة إهالة أي زبدة سنفة معناها صفراء ليست يمينة وتصبح الصفراء وخبزة الناس إلى يابسة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكان يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت وكان يحسن التعامل مع الناس ويلطف بهم لطفا عجيبا قال الله به وبما رحمة من الله إن كنت له ولو كنت فضل غليظ القلب لم يغضوا من حوله بعض عنهم واستغفر لهم مشاعر الله. هذا جزء يسير وغيظ بفيض من شمائله صلى الله عليه وسلم واوصافه الطاهره في خلقه وخلقه وشيمه ونسبه واهله لا يساوي شيئا من وصفه الحقيقي ولكن اردنا به التقديم فلا بد ان يعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تطاول عليه المتطاولون الا لانهم شهدوه ولم يعرفوه فلو حرفوه لما قالوا فيه هذا فأنتم تعرفون أن عشاء بني بكر لما جاء إلى قريش بعد هجرته وهو يريد الإسلام وكان شيخا كبيرا مسنا وكان مرونا عم الخمر في الجاهلية معروف بذلك جاء إلى قريش فذكر له شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدحه في قصيدته التي مطلعها لم تقترض عباك ليلة أربدا وبت كما بات السليم المسهدا هذه القصيدة يمدح بها الدين والرسول الكريم فيقول بها إياك والبتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا وذل نصب المصوب لا تعبدنه ولا تأخذن عظما حديدا لتصفد ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء ولكن قريش قالوا له انه يحرم الخمر فقال سأتسبب منها سنة ثم آتيه فمات في تلك السنة ولم يؤمن كثير من الذين رأوه حتى من غير المسلمين مدحوه وأثنوا عليه بناء عاصرة وتعرفون أن أم معبد حينما مر عليها بوادي الوديد في ديار بن سعد وصفته وصفا دقيقا وهي لم تؤمن بعده وأن كثيرا من الذين وصفوه من المشركين وأسلموا فيما بعد كان وصفهم له دقيقا كأبي سفيان لما سأله هرقل عنه فوصفه وصفا دقيقا وأدلى عليه بالحق وتعرفون أن المادحين الذين يمدحونه في كل زمان وفي كل مكان منذ بعثه الله إلى اليوم لم يغطوا شيئا مما يستحقه من المدح والثناء ولا يمكن أن يأتوا بذلك ولذلك فإن أهل كل زمان يتفاخرون به ما يمدحون به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المديح وقد ألف ابن سيد الناس كتابا سماه المنح بالمدح جمع فيه المدح الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه المدح منها مدح حسان بن ثابت وهو كثير كما تعلمون وكذلك مدح كعب بن مالك ومدح بن زهير ورواحة وغيرهم فكعب بن زهير يقول فيه في قصيدته بانت سعاد وقلب اليوم مدفون متيم اذ رآه الوهد مكبول لما تخلص يقول لبيت عند رسول الله أبعد لي، والعفو عند رسول الله مقبول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، العذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال مشاة فلم أدرك وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقول مقالا لو يقوم به أراد ويسمع ما لم يسمع الفيل، والعفو إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويه، وإن الرسول يسير المصطفى به مهند مسلول بالله مسلول في جزيرة قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا وزوروا زاروه ما زال أكاس ملاكسه عند اللقاء، ملامين معازيل يمشون مشي الجمال سهل يحسنهم ضرب إلى أعظم السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نفوسهم وما لهم احتياط الموت تهليل. ويصف مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كفني لقمات قيله القيل لذاك أغير عندي أكلمه، وقيل إنك منصوب ومسؤول من خادم من جلوذ أسك مسكنه من بطن حتى عين عيونه قيل يعقوب يفهم ضرغامين عيشهما لحم من القوم محبوب خراديل، إذا يسافر قدما لا يحل قدما لا يحل له أن يترك قدما إلا وهو مجدول. وكذلك كل الذين رأوه ووصفوه، ومن بعدهم قوم لم يروه ولكن كان وصفه له عجيبا، فتعلمون من أهل هذه الجلاس الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه، ومنهم من أتى بإبداع جديد من العلامة المولود بن أحمد الجواد اليعقوبي، فإنه يقول في قصيدته التي يسميها بمرجاني أزكى صلاة وتسليم على قمر بدري فيه قد نال الله عدوانه، أزكى صلاة وتسليم كذاك على خير قد اختاره الرحمن وإنسانه، من أي مرجان رب العرش مرجانه، تدور عينك في تكوين إنسانه، مسابها قرن مشتونا وكان أباع الفرات من التفتن بتان، إلى أن يقول فيها لو كان للكون إنسانا لكنت له عينا، ولو كان عينا كنت إنسانا. وكذلك العلامة الشيخ أحمد بن العلامة الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي، فإنه يشتاق إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته، فيقول أتدري عينه قبض اليوناني غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق من المرقى إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بسرح إلى الجنة تعاني ما تعاني، فهل عزم يصول على التواني، وهل بعد التباعد من تداني، وهل أظن نفور الطير رحلي على وجناء لو سرت الهجاني، تمد العيس لاحقة كلاها وتطل بيد مسلفة النباني، ترى بعد الدروب كأقدري بيمود أرن على أتاني، حداها شوق دار الفتح مأوى إمام القرس مأمن كل جاني، وما حين من تعاوره النواهي وزمن خائف وفكاك عاني، بعيش قصف شمائله فإني أحن إلى شمائه الإنسان، فما شمس طهيرة يوم دجل تحاكي وجنتيه ولا تداني، وما غلابة الدمام إذا تبدى تحاكي الوجه بين الخيام، ويشفي المسيس عطار دائم دوي مال الأساة به يدان. وكذلك العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن المراوسي محمود رحمة الله عليه أجمعين، فإنه لما أراد الرجوع والقبول لحجه والرجوع من المدينة وترك المدينة وراء أهله حزن حزنا شديدا على مباركة، وقال بان الرسول وبانت عنك طيبته، إن الأحبة والأوطان أعداء. وتعلمون اشتياقهم جميعا إلى تلك المنطقة، الشاعر محمد بن محمد رحمة الله عليه ما يقول في قصيدته التي مطلعها تجلت جهد نفسك لإدراكي، تجلت جهد نفسك لإدراكي، أكفف ضرب سابقة المآقي وواصل العزيم كما يوازي مثرات مهندة رقاقي. يقول فيها إن البيت العتيق بنص إحدى عذاق الكوم أو أحد العتاق أجازت خرقاني بها بناءً يدا صب المراتي أيها المساقي صبان في الصبا ومن مناها وبالجمرات قلبي الاضطراح. وكذلك أحمد بن حسان رحمة الله عليه يصف تلك المناطق بالتحديد كما ذكرها في القصيدة الوابرية ولم يرها. والشيخ محمد حسان بن معطوف رحمة الله عليه ما يقول يقول يا حبذا المدينة المنورة وحبذا قبتها المدورة وحبذا رقتها المرجبة وحبذا حجرتها المحجبة. يا ربي إما أقض من عمري الوطر ولو أخف خلفي أن يخطر وأيقن سن حمامي إن زل يسد بينها العصائر الخلد. فاجعل منيتي بدار السنة شهادة موجبة للجنة. وكثير هم أولئك الذين وصفوا شوقهم إليه ومحبتهم له. أما ما بحكم بحسب ولا حرج عن ما أبدعوا به ووصفوه به من الأوصاف الصادقة ولم يأتوا مع ذلك بشيء مما يستحق. ولذلك يقول أحدهم يقول أبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء من وراء إحدى فما تركت على خلق عظيم مؤكدة لمخلوق مقالة. وهذا كله يدلنا على أن من عرف النبي صلى الله عليه وسلم حصله فقد عرفته الجمالات وأحبته. كان يسير إلى جلع نحلة من مسجد يخطب عنده فلما صنع له المنبر وخطب عليه يوم الجمعة بكى الجلع بين أيدي الناس والناس في المسجد جميعا يسمعون بكاء ذلك الجلع. فقام إليه نزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل حصباء استلمه فتردد الصوت في الجلع كتردد البكاء في جوف الصبي حتى سكت. وحبت الجبال التي رأته فقد صح عنه أنه يعرف حجرا بمكة كان إذا مر عليه يسلم عليه. وأحبه جبل أحد الذي قال فيه أحد جبل نحبنا ونحن نحبه. وأحبته المدينة التي أحبها وكان يقول طيبة طارق. وفيه يقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من قبلها أطبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مطرة ولا علق بالنطفة تركب السبيل وقد أجم نسرا وأهله غرق وردت نار الخليل مدة من في صلبه أنت كيف يحترق تنقلب صارم إلى رحم إلى مضاع عالم مدى طرق حتى احتوى بيت من المهيمن خندف علياء تحتها النطق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسب الرشاد نخترق. فهذه جمادات تحبه فكيف لا يحبه البشر الذين عرفوه. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تسمعون الان تطاول المتطاولين ولله سنه في ذلك وحكمه. فإن الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي أيا كان يجعل الله له عدوا من المسلمين ولا يعاد الأنبياء إلا المسلمون. ففي كل عصر لنبي الله عدو من المسلمين. عاداه المستهزئون الخمسة في مكة فكذا الله إياهم قال إنا كفيناك المستهزئين. عاداه أهل القليل أبو جهل عمرو هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الأسود والأسود بن عبد الأسد وغيرهم فقتلوا يوم بدر وجروا على وجوههم ورموه القليل. عاده حميد بن أخطب فقتل هو ومن معه في غزوة بني قريظة. كل من عاداه فإنه لا يلوم إلا نفسه. عندما هاجر إلى المدينة عاداه شعب بن أشرف فابتدر إليه فتية بن الأنصاري فانتصروا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيبه. عاداه ورابع بن أبي قبيل هاجر إلى حجاز من اليهود وابتدر إليه كثير من المصائب وقتلوه. وهكذا فأولئك الأولون كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وهو يستحق ذلك، فقد قال: وجدي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس والناس أجمعين. وقال لي عمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. والله جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال النبي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا كله منتظم لأن يحميه المؤمنون ويحموا عرضه وأن ينتصروا له في كل زمان، وأن يعلنوا ولاءهم له وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقد أخذ الله الميثاق على أنبيائه جميعا إذا وعدهم أحياء أن ينصروه. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكيف لا يكون ذلك واجبا علينا نحن؟ فخاطبنا الله تعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما مما يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا من هذه الأرض هما في النار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. انتصار لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي في مراحل، أولها التعرف عليه حتى تصبح حبا صالحا غير مدعى. كثير من الناس حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم حبه له على جهل به فيصفه بصفات إلهية أو يغلو به بما نهى عنه. وقد قال: لا تطعمني كما أطعمت النصارى المسيح ابن مريم وكل عبد الله ورسوله. كثير من الناس يحبه على منعة أو جهالة به، فلا بد أن تكون محبته على أساس معرفة به وشوق لذله واتباع لسنته وتصديق لكل ما أخبر به ومبادرة لانتظار كل ما أمر به. ولا يعبد الله إلا بما جاء به، فهذا هو تحقيق محبته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد كان الصحابة الكرام يتبادرون إلى أمره، وإذا تكلم كأنما على رأسه في الطير، وإذا توضأ كانوا يحتسرون على وضوئه، وما وصف إلا وقع في يد أحدهم فمسح فدلك بها وجهه ورأسه، كما وصف ذلك عروة بن مسعود الثقفي يوم الحديبية. وتعرفون ما كانوا عليه من محبته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون موته كالمئزر المطيرة. تعرفون المئزر إذا أصابها المطر تتقبض وتجتمع وتلتف. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه كالمئزر المطيرة. وتعرفون شدة تأثرهم بذلك. خرج عمر رضي الله عنه ليلة يعص بالمدينة فسمع عجوزا من الأنصار تقول: على محمد صلاة الأبرار صلى عليك الطيبون الأخيار قد كنت قواما مكمل أسحار. يا ليت شعري والمنايا أبرار هل تجمع عني وحبيبي من الدار. فجلس عمر يبكي على بابها حتى سمع المؤذن فخرج إلى الصلاة. وعندما جاء من غزوة تبوك قابلا بنصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه ودخل المدينة استقبله أهل المدينة جميعا بفرح ويتكفله جواري من الأنصار كما يضرب الكفر ويقول نحن جواري من بني سجاري يا حبذا محمد بن جاري صلى الله عليه وسلم. كذلك من محبتهم له ما كانوا عليه بعده إذا ذكر فصرفوا عن الحياة الدنيا الكلية. وربما التابعين على ذلك يقول مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان إلى دعابتي، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفته ولا عرفته. وأدركت محمد المنكري وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيت الحضارة حتى رحمناه وقناعه. وكان مالك رحمه الله لا يحترم جعالة في تربة المدينة احتراما لتربة دبن بها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر. وحبه له به نار هذه المنزلة بكل الأصول، فكل المحبين له نار هذه المنزلة بذلك. فقد كان في هذه البلاد وغيرها وفد الحشيش ينطلق إلى ست الديار فيأسف الذين لا يستطيعون اللحاق به ويحزنون على ذلك حزنا شديدا. وقد حصل هذا بالأندلسي، فخرج وفد الحجيج قاصدا المدينة فصاحبه أحد شعراء الأندلسي، فلما رجع عنهم قال: يا سائرين إلى المختار بن مضر، زرتم جسورا وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على شوق وعقد يوم من أقام على شوق كرضاح. ما يحصل من التطاول على الجناب النبوي كله موقف لضمائركم وإيمانكم ومحبتكم وجامع لكلمتكم وموحد لصفوفكم. ولذلك قال الله في قصة الفيل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم فهو على عظيم. فهذا التطور يحيي إيمانكم ويحيي محبتكم للرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذيه من قلوبكم ويجمع كلمتكم على الحق ويجمعكم في مساجدكم ضيوفا على ربكم سبحانه وتعالى فهو خير لكم. لكن مع ذلك لا بد أن يكون لكم مشاركة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم برفع اعتداء المعتدين. أهل كل بلد إذا راق فيهم مسيب إلى الجناب النبوي ولو كان من أشرف بيت فيه لا بد أن يتألموا جميعا حتى يأخذوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه. وإذا سمعوا ذلك عمن سواهم فلا بد أن يحتجوا بكل احتجاج مسموح به وهم يقدرون عليه. لا بد أن يضغطوا على حكامه للانتقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير في جمواسية لم تدفع عن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خير في مصالح ولا معاهدات ولا سفارات إذا لم تدافع عن قربة الجناب النبوي الشريف. ولذلك هدد الله الحكام قبل غيرهم أنهم إذا لم ينصروا وسيذهب الله بهم ويقول لي مكانه غيره، انه قال: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا بالاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم يستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لو تكلمنا كل وقتنا بدفاع عقبه الظاهر لربنا حقه ولما ادينا ما علينا من الحق له بابيه وامه صلى الله عليه وسلم، ولكننا سنحسنه في الدعاء والصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المنبر ان شاء الله تعالى مستمر في كل ليلة جمعة إن شاء الله في عالم السنة إن شاء الله وشعر. نعم. نعم من استطاع أن يحضره من الحاضرين والحاضرات فإن شاء الله لن يعلم فيه خيرا وإيمانا وعلما إن شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم جاز على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن مرسليه. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم أغفر عينه في ذريته وفي أمته وخذه في أمته بخير. اللهم أعنا على سنته وأعنا على فتنته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في ثورته واستلام حوضه شرفة ثنية لا رمه بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصاره يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من ينصره ويتبعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا تحت لوائه وأن تبعثنا في ثورته وأن تسقينا من حوضه شرفة ثنية لا رمه بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أتباعه ومتباعه يا أرحم الراحمين وورثته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات وارضنا بعلمهم وبتوائهم اجمعين. اللهم اصلح لهم دينهم ودنياهم اجمعين. اللهم ارضنا بعلمك وحوائجهم اجمعين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا الا غفرته ولا حبا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا مجاهدا الا ايدته ونصرته ولا عدوا الا كبدته وخذلته وكفيته ولا اسيرا الا عقبته ولا فقيرا الا اغنيته ولا
إلى ما أنزل الكافرين وأنزل عليهم أجمعين. اللهم انتقم من كل ما تطاول على جناب رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم جواب بينه المستهزئين في الماضي فيه المستهزئين المعاصرين. اللهم جواب قطع دابر شانه في الماضي فقطع دابر شانه المعاصرين يا رب العالمين. اللهم انزل به بأسك الذي لا يرد عنه من الحاضر بالعقوبة ولا تجد على قوم يا متين. اللهم انزل به من السوء والمكروه ما لا يقوى على الماء وانزله برضات الخباء وسل عليهم سيف الذل والوباء وارنا به عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوم يا متين.
اللهم انا نسالك ان تنتصر لرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم من كل المتطاولين على جنابه في كل مكان. اللهم كن رحلا طويلا وكن اعضاء عزيز مختلف وادخله في رضات الحبال وسد عليهم سيف الذل والبلال وارنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوم يا متين. اللهم انا نسالك ان ترينا انتصارك لرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المتطاولين عاجلا غير اجل يا قوم يا متين. اللهم ادرك صدورنا بنصرة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح وفي المستسلمين به اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبه. واذا اردت بعبادك حبه فاقبضنا اليك غير مسؤولين. اللهم انا نسالك حسن خاتمتك وحجه العافيه وصلاح مسؤوليتك والعون على الطاعه والنجاه والمنع. اللهم اصلح بما اجمعين ما ظهر وما بطن. اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا اجعلنا في الاسرار. اللهم اشف مرضانا وحقق رجاءنا واستجب دعاءنا واصلح احوالنا واحوال المسلمين اجمعين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا تخرج احدا منا من هذا المسجد في هذه الليله الا وقد غفرت لنا مما عملنا وما اصبت وقضيت ما فيه منك الحوائج. اللهم اهتم بجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات المشاركين بنصره رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم بحضورهم في مسجدك هذا في هذه الليله. اللهم تلقي ذلك في ميزان حسناتهم اجمعين. اللهم اجعله عملا صالحا يقدمون به على رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم ويهدون به عليه القوم. اللهم تقبل منهم اجمعين من مضاعفه. اللهم انا نسالك ان تجعلهم اجمعين من عبادك الصالحين وان تصلحهم اجمعين وان تصلح لهم دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغسل نياتهم وذرياتهم وكلهم يؤمنون اهل علومهم وسوء علومهم واهل قرارهم واشفي اعضاءهم ويسر امورهم واصلح امورهم. اللهم نجح طلابهم اجمعين. اللهم نجح طلابهم اجمعين. اللهم نجح طلابهم اجمعين. اللهم وفقهم لعلومكم ونصيحهم واهديهم يا ذا الجلال والاكرام يا حكيم يا قيوم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وقربنا الى به مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نسالك ان تنزل علينا في ساعتنا هذه رحماتك وبركاتك. اللهم احفظ علينا في ساعتنا هذه رضوانك الاكبر الذي لا تنقطع. اللهم اجعل حياتنا سعاده موتنا شهاده. اللهم أهدنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الصدق واليقين والإخلاص. اللهم إنا نسألك الصدق واليقين والإخلاص. اللهم إنا نسألك الصدق واليقين والإخلاص. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وإسدادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير. وأن تغنينا بحلالك عن حرامك ومن طاعتك عن معصيتك ومن فضلك عن سواك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بوحدانيته ونبيك برسالته وماتوا على ذلك. اللهم انهم سارى ذنوب لا ينفكون واهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وانزل عليهم النور وسرورهم في قبورهم وارزقهم بنا وارزقنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم احكم بالصالحات اعمالنا واحكم بالحسنات اجالنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.